بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أهنئكم من جديد بهذه المناسبة الطيبة، وأسأله تعالى أن يعيدها علينا بأتم الخير والعافية. قبل أن أتحدث عن محاضرتي، خطرت في ذهني قصة أثارها في ذهني هذه الصلوات التي أنتم تصلونها على محمد وآل محمد. إذا تسمحون لي أنقل هذه القصة أولا، وبعد ذلك إن شاء الله أشرع في محاضرتي. أكو عندنا صديق في مدينة قم المقدسة، صهر السيد القلفايقاني قدس الله روحه الشريفة، نقل هذه القصة. يقول: يوجد في مدينة همدان قبل 30 سنة تقريبا او اقل او اكثر رجل من الشخصيات العلمية والاجتماعية في مدينة همدان، اسمه اخوند ملا علي الهمداني، معروف، شخص معروف بالتقوى وبالعلم. هذا الشخص ينقل يقول: كان يدخل علي مجموعة من الناس، لكن أحدهم لما يقترب مني أرى منه تفوح رائحة طيبة، رائحة عطر خاصة. يقول: أعجبتني هذه رائحة العطر. في يوم من الأيام سألته، قلت له: هذه الرائحة ما تقول لي منين حتى إحنا همات نشتريها؟ قال لي: هذه لها قصة أنا ما أنقلها، لكن أنت عزيز علي، لأن هو العالم الجليل والعظيم في مدينة همدان، أنا أنقلها إليك، لكن أرجوك لا تحدث بها أحد إلا بعد وفاتي. يقول: أنا أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. على محمد. يقول: بحيث هذا جزء من عملي، كان اذهب الى حاجة اصلي عليهم صلوات الله عليهم، ارجع اجلس انام، اجلس من النوم، بحيث هذا عادة، هذا العمل لي صار عادة في كل افعالي في كل اعمالي. في يوم من الايام في عالم المنام كأني أرى الرسول صلى الله عليه وآله جالس، وأمام مجموعة وأنا يقول واحد منهم، فتوجه النبي صلى الله عليه وآله إلينا جميعا وقال: من أكثركم يصلي علي؟ يقول سكتوا الجماعة، أنا ما تسكتت، لأن قلت: منو قال؟ من قال على أنه أنا أكثر من غيري؟ لعله غيري أكو أكثر من ذول الجالسين يصلي عليه صلى الله عليه وآله، أنا ما أدري، فما أتمكن أقول أنا أكثر، فسكتت. أعاد صلوات الله وسلامه عليه السؤال ثانيا، أمسكت والجماعة وأنا سكتت. في المرة الثالثة هم كرر كذلك، كرر صلى الله عليه وآله وتوجه إلي وأشار إلي، قال: تعال بيده، يقول أخذت أسير إليه إلى أن أردت أن أقترب منه، هو أخذ صلى الله عليه وآله يقترب مني على الأرض إلى أن واجهني فقبلني في شفتي. صل على محمد وعلى محمد. وقال أنت أكثر من تصلي علي. صل على محمد. يقول استيقظت من النوم وإذا تلك الرائحة من ذات الوقت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من ذلك الحين تلك الرائحة قمت أشعر بها موجودة. يقول هذا العالم الجليل بعد ذلك أضر في آخر عمره، أضر يعني صار ضريرا يعني ما يشوف بعد ببصره. الناس لما كانوا يدخلون عليه إلى جنب شخص جالس يقول له هذا حج فلان دخل وذاك حج فلان وهذا الشيخ الفلاني دخل، لأنه ما يشوف بعد ببصره. حينما يدخل ذلك الشخص يقول له هذا الجالس الصف يقول له اسكت بعد ماكو حاجة تقول لي، هذا فلان يعرفه ويشخفه من رائحتها الطيبة بسبب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنيئا لكم أيها الإخوة الأعزاء، ثم هنيئا ثم هنيئا، بارك الله بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتقل الى حديثي. سؤالي الاول الذي امس طرحت، ما هو الدليل من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة المتفق عليها على فكرة الامام صلوات الله وسلامه عليه، على وجود امام ثاني عشر لنا غائب عن الابصار، من القرآن الكريم الآية الجديدة الذي أريد أذكرها؟ طبيعي الآيات قلت متعددة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. النور ماذا يقصد منه أيها الأخوة الأعزاء؟ يريدون ليطفئوا نور الله. شو تفسرون النور؟ غير الإسلام ما موجود مقصود من النور الإسلام، يعني يريدون ليطفئوا الإسلام، ليخمدوا الإسلام، ليذهبوا بالإسلام. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إتمام النور شنو المقصود منه؟ أي شيء طبيعي، لا على جزء من الكرة الأرضية بل على جميع الكرة الأرضية. وهل تحقق أيها الإخوة الأعزاء الإسلام لحد الآن؟ هل مر بفترة زمنية انتشر فيها على جميع الكرة؟ ما مر لحد الآن. فلا بد أن يأتي يوم بنص هذه الآية الكريمة الإسلام يكون عام على جميع الكرة الأرضية، على جميع هذه البقاع. وليس ذلك اليوم إلا يوم مهدينا المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه البعض قد يشكل يقول المقصود من إتمام النور لا، بالحجج والبراهين الحق على أحقية الإسلام بلحاظ بقية الأديان. والبعضهم أشكلوا على الآية لما لاحظوها على أنه هذه تلائم مع فكرة الإمام صلوات الله عليه، فحاولوا على أن يغيرون من مجراها ومن معناها، حملوها لا، ويأبى الله إلا أن يتم نور بالبراهين الساطعة. شن جاوبهم هؤلاء الذين يبرزون هذا الاحتمال؟ نقولهم شنو من اليوم الأول ما كان الإسلام يعني تام البراهين. البراهين على الإسلام، حقية الإسلام، أحقية الإسلام بلحاظ غيره من بقية الأديان، هل كانت ناقصة في يوم من الأيام حتى يأتي يوم تتم فيه جميع هذه؟ طبيعة هذا احتمال باطل واضح. فليس المقصود إذن من إتمام النور إتمام البراهين على أحقية الإسلام، فإن ذلك قد تحقق في بداية ظهور الإسلام، وليس المقصود إلا ما أشرت إليه. أيها الإخوة الأعزاء، احتفظوا بهذه الآية كدليل على فكرة إمامنا الغائب صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث الشريف المتفق عليه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا الحديث متفق عليه بيننا وبين الإخوة أهل السنة، ليس من مختصاتنا. لا لا، موجود هذا الحديث أيها الإخوة، موجود عند غيرنا أيضا، ولابد في كل زمان إذن موجود إمام، وإلا إذا من دون إمام صارت الميتة ميتة جاهلية. فلا بد من وجود إمام في كل زمان، ولا بد من معرفة ذلك الإمام حتى لا تكون الموت موت جاهلية. وهذا ميتم إلا على فكرة إمامنا الغائب صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث جيد، هذا متفق عليه بين جميع المسلمين. استقد يجي البعض او يقول انا اسلم بفكرة الامام، لكن ما اقول ان هذا الامام هو مولود وقد غاب وانما سيولد فيما بعد. هذا هم الرد، نقول له هذا الحديث يدل على وجود امام مستمر، يعني لا يمكن فترة زمنية تخلو من وجود الامام. فإذا طالبوا منا البعض حينما أثير هذا التشكيك على القنوات الفضائية أن جيبوا لي دليل يا جماعة على أنه يوجد إمام مولود وقد غاب، هذا أحسن دليل. أمس ذكرت لكم دليل حديث الثقلين، وهذا حديث ثاني، هذا يدل على أن في كل زمان يوجد إمام، وهذا ميتم إلا على فكرة الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه. جيد، الآن قد تسألني السؤال الثاني، ما هي الحكمة في وجود إمام غائب لا نستفيد منه، إما ظاهر حتى نستفيد منه او معدوم من الاساس؟ اما موجود غائب هذا اشبه بوجود ثروة داخل غرفة وباب الغرفة مغلق، اي فائدة من وجود هذه الثروة؟ هذا عبث. اذا وجود امام غائب عبث. اوضحت لكم جوابا امس، لكن جوابي عن الحكمة جوابي الثاني هو هذا ايها الاخوة الاعزاء. الشمس هل فيها فائدة ايها الاخوة؟ نعم، كثير من الموجودات او كل الموجودات لا يمكن ان تعيش من دون الشمس، هذا قضية مسلمة، هذه ما قابلة للنقاش. لكن اذا كانت تحت السحب والغيم هل تفقد فائدتها آنذاك؟ لا، موجودة، موجودة غاية الامر، السحب مانعة من رؤيتها، وتبقى الفائدة موجودة من هذه الشمس بالرغم من كون السحاب مانع من رؤيته. وما يمكن لشخص ان ينكر فائدة الشمس آنذاك، يقول هذه السحب حالت دون الشمس اذا ما يوجد فائدة في هذه الشمس. هذا اكو احد يقبل هذا الكلام؟ لا. كذلك إمامنا بالرغم من غيبته توجد فائدة كبرى فيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم. ما الفائدة من وجود الإمام بالرغم من كونه غائبا؟ نعم، الأحاديث قد دلت، أحاديث كثيرة، أهل المعرفة أحولهم على كتاب الكافي في الجزء الأول. من دون أحاديث متعددة، من دون وجود إمام، إذا خلت الأرض من وجود الإمام لساخت بأهلها. الله عز وجل جعل وجود الإمام حافظ لهذه الكرة الأرضية. يسأل السائل يوما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: سيدي، هل تبقى الأرض بلا إمام؟ قال: إذن لساخت بأهلها. فكأن الإمام حافظ، لاحظوا قضية جدا مهمة، حافظ لهذه الكرة الأرضية من حصول أي زلزال وأي ضرر وأي خس فيها. هذا المعنى يشير إليه نبينا صلى الله عليه وآله حينما يقول في الحديث المتفق على روايته، يقول صلوات الله وسلامه عليه: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان. لاحظوا، أمان لأهل الأرض. قد البعض يقول: أنا ما أتصور هذا المعنى، شنو معنى أن الإمام حافظ وأمان لأهل الأرض؟ أنا ما أتصور، ما أستوعب هالقضية. أقول لمثل هذا الإنسان هذا الفكرة، هذا الذي أشرت إليه له جذور قرآنية. اقرأ قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. السائل سأل هذا الشيء، قال: إذا ولاية أمير المؤمنين حق، نزل علي عذاب، نزل علينا العذاب. أجابت الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن وجود النبي صلى الله عليه وآله حافظ للناس من نزول العذاب بنص الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن وجود النبي يمنع من نزول البلاء العام على البشرية. إذا أمكن أيها الإخوة، هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله، أمكن ذلك في حق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم سبب للمنع من نزول بلى. أحسن من هذه الفائدة بعد شتريد أيها الأخ العزيز؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. السؤال الآخر الذي أريد أن أطرحه أيها الإخوة: كيف ينبغي لفكرة الإمام المهدي صلوات الله عليه أن تترك أثرها على سلوكنا؟ احنا عدنا في الأحاديث: أفضل العبادة انتظار الفرج. لكن شنو المقصود أيها الإخوة من انتظار الفرج؟ استقد البعض يتصور يعني في قلبي أنا أنتظر، لا، لما يقولون أنا انتظرت فلان، انتظرت فلان أي شيء مقصود منه؟ يعني استعديت إليه، البيت رتبته، الأشياء الذي يحتاجها حينما يرد رتبتها، كل الأمور رتبتها لأجله، هذا يقال انتظرت. كذلك إذا نحن أيها الإخوة الأعزاء لابد وأن نقوم بتهيئة الأجواء لإمامنا وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه. سأبين لك أنا بعض المصادق لترتيب الآثار له وللاهتمام به. دفع الصدقة عنه، البعض أكو يدفع صدقة لأجل سلامته صلوات الله عليه من إصابة البلاء له. جيد جدا، هذا توفيق أيها الإخوة الأعزاء، يحتاج أن الإنسان قبل أن يدفع الصدقة عن نفسه وعن عياله يدفع الصدقة عن مولاه وسيده وحجته. هذا بتركوا أيها الإخوة هذا المعنى. دائما لما تدفعون صدقة أول ما تدفعون الصدقة هذا سبب لتوفيقك في الدنيا وفي الآخرة، ادفعها عن مولاك وسيدك. جيد، بعد الدعاء له قبل ما تدعو لنفسك انت حاول ان تدعو علما لمولاك وسيدك. دائما لما ترفع ايدك اول الصبح، لما تستيقظ اول الصبح ادعو الله عز وجل بسلامة مولانا وبسلامتك وسلامة اهلك. هذا توفيق ترى يحتاج لان واحد يدعو لسيده ومولاه، ولعل هذا سبب يصير او حتما سبب يصير لان مولانا يدعو لنا آنذاك. واحسن الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الذي قوي اللفظ وقوي المضمون، ما علمه الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الكافي في الجزء الاول الذي يحب يراجع صفحة 162. الامام صلوات الله عليه علم بعض اصحابه قال اذا ادركت زمان الغيبة فاقرأ بهذا الدعاء: اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا تنسون هذا الدعاء أيها الإخوة الأعزاء. جيد، وبعد واحد يكون يدعو ان يحفظ الله عز وجل من الشبهات. ترى زماننا ايها الاخوة ما ادري احنا شلون زمان قاعد نعيش به، الشبهات تأتي يمنة ويسرى. واحد يكون يدعو ليزل مرة من المرات من هذه الشبهات، وهذه الشبهات والتشكيكات ايها الاخوة قد حذرنا منها ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. في يوم من الأيام يدخل زرار على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدث الإمام يقول: إن للغلام قبل أن يقوم غيبة. للغلام يشير علما إلى الإمام الحجة صلوات الله، إن للغلام قبل أن يقوم غيبة وهو المنتظر الذي يشك فيه. منهم من يقول لم يولد ولم يخلف والده ولدا. لاحظوا كيف يعني هذه الشبهة بينها الإمام أن يأتي زمان البعض يشكك في ولادة الإمام ويقول الحسن العسكري ما عنده ولد غاب، لا ما موجود هذا الشيء. إذن يكون نحذر أيها الإخوة من ذلك. زرارة يقول: سيدي إذا أدركت ذلك الزمان بماذا أدعو؟ إذا الله وفقني وأنا بقيت إيش أدعو حتى الله يحفظني من مثل هذه الشبهات؟ فيعلم الإمام الدعاء المعروف: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن واقعا هذا الشيء إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أيها الإخوة، أوصيك بشيء: التمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حب أهل البيت، خلي دمك يفور بحبهم صلوات الله وسلامه عليهم. أنا أقول لك شيء، أنا الآن واقف هنا والله شاهد على ما أقول، تحدثت بهذا الكلام لعله أكثر من مرة والآن هم أقوله. لو وضعوني في قبري وجاء الملكان يسألوني ايش قدمت يا فلان، جوابي شنو؟ أنا بعض مرات أحاسب نفسي شنو ايش أجاوب؟ أقولهم على أنه أنا مدرس، أدرس أنا مدة 30 سنة اللي أدرس، وخرجت مجموعة كبيرة من التلاميذ. ما أتمكن أقول هذا الشيء. من قال هذا مقبول عند الله عز وجل؟ لعله يردوني يقول هذا ما يفيدك. فالشيء الذي لا ما يردوني به، أقولهم أنا مؤلف مجموعة من الكتب والآن قاعد يستفيد مجموعة الحوزة تستفيد منها، هذا هم ما معلوم ينفع، لعله هناك اهداف واغراض اخرى. شنو ايش اقول لهم؟ صلاتي وصومي ما اتمكن اقول. اجيت للشارقه يم الاخوه يومين هم ما اتمكن اقولها، ما معلوم، لعله حياء جئت انا طلبوا مني الاخوه استجابه لهم ان شاء الله مقبول، لكن ما يمكن اقدم 100% بحيث ما يردوني. اريد ترد شيء الذي اقدمه وما يردوني به. شنوش اقدم؟ انا محضر لهذا الجواب، اقول لهم عندي شيئان ما تتمكنون تردوني به. واحد من هذين الشيئين جود الله عز وجل، الله جواد كريم، وحاشا لجوده ان لا يسعني. والشيء الثاني حبي لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وسلم. وحبي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا هم أشكري لا أنا ما أشكر بي. يردوني بي بعيد يردوني بهذا الشيء، لا ما يردوني بهذا الشيء. عليكم أيها الأخوة بحب أهل البيت يكون نعمل في الأعمال الذي أهل البيت يرضون عنا، يسترون بأفعالنا بتصرفاتنا. تقوى المهم مع حب أهل البيت لابد وأن تكون تقوى، خصوص أنتم الأجواء هنا مفتوحة لكم، امتحان عسير أقولكم ساعدكم الله واقعا الله يساعدكم مع هذه الأجواء. لكن واحد يكون دائما يحافظ على نفسه. ستقول لي شيخنا شلون احافظ على نفسي انا، شلون احافظ على عائلتي، شلون احافظ على اطفالي؟ صحيح، لكن فرد قضية اكو انا انبهك عليها، قضيتي ذني مهمات تساعدك في هذا المجال. القضية الاولية يكون تصميم من عندك انت تصميم من عندك صادق أن تكون متقي. الله عز وجل شي يقول في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد أي شيء، لا المال لا الشخصية لا العلم لا أي شيء، التقوى المهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، لاحظوا أول اتقوا بعدين اتقوا بالوسط ولتنظر نفس ما قدمت، يعني الآية تريد تبين أنه الذي تقدم أنت هو التقوى، غد الذي ينفعك هي التقوى تنفعك. لكن شلون أتقي؟ شلون مع هذه الأجواء المفتوحة، الشيطان وهذه الوسائل الموجودة؟ يوم من الأيام يأتي شخص إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: سيدي على ماذا بنيت أمرك؟ لاحظوا، يقول له: على أربعة أشياء، علمت أن الله مطلع علي فاستحييت. هاي هو قضية مهمة نخليها أمامنا أيها الأخوة، كل تصرفاتنا هي الله عز وجل مطلع عليها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنا حينما والعياذ بالله أكذب أو تصدر الغيبة مني أو أرى المرأة الأجنبية أو أختل وياها، يعني الله ما موجود؟ علمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت. كل واحد يكون يموت، أكو واحد ما يموت؟ احنا عدنا بالاصول ما من عام الا وقد قص، يعني كل قضية عامة الها مخصصات، لكن هل قضية العامة ما الها مخصصات؟ كل من عليها فان ما الها مخصصات، ما الها، الكل لابد ان يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لكن واحد يكون يفكر لمن يضعوه في تلك الحفرة المظلمة الضيقة التي لو أوسعت يد عافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. شنو جوابي؟ يعني ما أكو ما يضع، ما أموت، ما يضعوني في القار، مش أحضر أنا من جواب؟ هذا إنسان يكون يخلي الذهن، اذا خلاه بذهنه هذا يأثر هواي بي ايها الاخوة الاعزاء. لذلك النبي يوصينا يقول: اكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل له: يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال: الموت. هذه قضية هواي مهمة، هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث: وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. مو أكو بعض الناس تشوفه ما يصلي يقول بعدين أنا أكتب بالوصية يصلوا لي، ما يصوم بعدين يصوموني، ما يحج يحجولي، ما يخمس هذا شنو؟ وأنت مطلوب منك هذا الشيء، ومنو قال يسووا لك بعدين هذا الشيء؟ انت ما دام موجود الان انت استفيد، استفد من اموالك. كل واحد هو خلي يستفيد، بذنت صلاة خلي يصلي من نفسه، ما معلوم الان انا اطلع برا، ها اقدر اقول اطلع السلام باقي انا الان اطلع لي برا؟ لا ما اقدر اقوله ان شاء الله، بس شنو ما معلوم. هذا يكون واحد يفكر بي ايها الاخوة. اذا كل واحد يكون يرتب امره يستعد، كل واجب الذي عليه يقضي، لا نقول بعدين، بعدين ما معلوم، لا تعتمد على الورثة، الورثة ما معلوم، انت الذي ما سويت تتوقع من الورثة يقومون بهذا الشيء؟ وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت ان رزقي لا من القضية الثانية، الطلب من الله عز وجل. دائما نطلب من الله في كل يوم تقعد الصبر، يا رب احفظني واحفظ عائلتي، انا ضعيف عائلتي ضعيفة، اذا تريد تتركني يا ربي الى نفسي هيك انا خسران. يوسف عليه السلام، قصة يوسف ما احنا نقراها، بعظمته لما النسوة طلبنا منه ما طلبنا توجه الى الله عز وجل ايش قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب إذا أنت ما تساعدني، إذا أنت ما تعيني، نبي من أنبياء الله درس هذا إنا أيها الإخوة، إذا أنت ما تعيني أنا أتوجه إليهن الشيطان يغويني، فأريد من المعونة منك. نبينا صلى الله عليه وآله تنقل هذه القصة كتبنا وكتب الأخوة من أهل السنة. في ليلة من الليالي، بعض الروايات تحدد تقول ليلة النصف من شعبان، بعض الروايات تحدد بهذا الشيء، افتقدته، كان في بيت عائشة، افتقدته في نصف الليل ما شافته ما موجود، اتصورت على انه ذهب الى بعض بيوت ازواجه الاخرى، قامت تفتش عنه، وجدته في ساحة الدار ساجد وهو في سجوده يقول رب لا تكلني الى نفسي. لاحظوا، رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين. طرفة عين خو تدري ايش قد، يعني هذا اللي يتغمض الجفن ما هو هاي طرفة يسموها، بهالمقدار يا رب لا تكلني الى نفسي. نبينا هكذا يطلب من الله عز وجل، فكيف نحن ايها الاخوة الاعزاء؟ فدائما حاولوا بعد التصميم الطلب من الله كل يوم، انت لما تستيقظ اول الصبح ليلا صباحا ليلا تطلب من الله، ويا الله انت قاعد بالمحل شيل ايدك لله واحكي وياه، هو هذا الحكي انت ويا الله وحده هواي مهم هواي يعينك. تقول ربي لا تكلني ولا افراد عائلتي، افراد عائلتك لا تنساهم، انت مسؤول هم عن افراد عائلتك، كل واحد من عندنا ايها الاخوة الى مسؤولية تجاه افراد عائلته، مع الاسف يعني البعض شوفهم على انه ما يهتم، بنت مثلا طلعت بلا حجاب، زوجته حجابها ضعيف، هاي عقوبتين ايها الاخوة، عقوبة ثانية متوجهة الى الاب، رب الاسرة، رب الاسرة الى تكليف خاص، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس وال... هذا تكليف الى رب الاسرة، يعني لما هذه البنية تخرج بلا حجاب مو هي المعاقبة فقط، لا ابوها ايضا، ايه هذا دير بالك، مسؤولية خاصة موجهة. فلذلك لابد من الدعاء ان الله يحفظنا من جميع الزلات ومن جميع الانحرافات. الهي اقسم عليك بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ألا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، انك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.